لأن الصحابة لو أن الله كفار أكثر لا قدر الله تعالى تقلوا بهم إلا صارت كفار بهم فقللهم الله تعالى. كذلك قدر الله تعالى المؤمنين بنظر الكفار من قبل تحت النار. وأيضا قال الله تعالى أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم دون أن يكون عنده عدد مرات لو فقط قدر الله تعالى. وكذلك كذلك يعني من سنة التوحيد المعروفة أنه في أول أمر الإسلام كان إذا كان الإنسان في مقابل عشرة واحد مقابل عشرة واحد مقابل اثنين جاز أن يجب واجب عليه أن ينصف المهر صح ولا لا؟ إيش قال الله تعالى يجب منكم في أول الآيات الأولى يا من أمر يغلب منكم صح؟ فكان الواحد مقام عشرة يجب عليه أن يغلب. ثم لما خطف الله عن المسلمين أصبح الواحد الذي كان مقابله حتى لو بعد يجزه أن يسب خطف الله عنكم وعلم أن يجبهم بعض. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه كان العشرين مقابل المليان صار العشر مقابل العشرين. إذا السنة الدنيا لها اعتبار ولذلك بعض الناس قد يغفل هذه القضية ويريد أن يحارب الأرض كلها وهم عشر أنصار. هذا خلاف السنة الدنيا وهذه يعني ثلاثة أن الإنسان يستطيع أن يحارب الأرض كلها وهم عشر أنصار أو عشرين نفر أو مثلا نبضات يحارب قطرة الصواريخ عدم النقاطات يعني خلاف السنة الدنيا. لكن لو أن المعركة فرضت على المسلمين أو لو أن المسلمين انتقضوا لدينهم وأنهم حاربوا الكفار وانقلب دينهم ليس لهم لا ولهم إلا هذا لن تبلغ نفسه إلى العدد ولا إلى العدد. هذا حقيقة من أعظم الظروف التي يتأملها في السيرة الإنسانية من أعظم ما يمكن إغلاله في السيرة أو من السيرة في هذه الأمة. ويريد أذكره وهو أن الإنسان لو أنه فرض عليه المعركة فرضا أو كان لابد من لقاء الكفار فإنه لا ينبغي له أن ينظر إلى الحجة والعداد على أنها يمكن أن تملك كفة المعركة. لماذا أن الله سبحانه وتعالى قال ولابد لهم ما استطعتم ونضرب الله فهذا الذي عندك قدرة أنت أجدت في عليه إذا الذي أمر الله تعالى به نفسه إلى إداء الأمر لله سبحانه وتعالى وهو القادر عز وجل على أن يرهب هذا العدو في هذا العلاج وعلى أن يقدر كف المعركة لصالح هؤلاء السلة وهؤلاء الوفاء. ولذلك الصحابة كم كانوا في بدر؟ 30 و13 كفار كم كانوا في بدر؟ أكثر من هذا ومع ذلك كان الغلبة من هؤلاء القلة في حنين تعبدهم أكثر من 12,000 ومن شدة اغترارهم رضي الله عنهم بعدد الإنصار لأن نقل عليهم كل ومع ذلك غلبهم الله سبحانه وتعالى وغزل. إذا يا إخوانا المعركة إما أن تكون دينية وإما أن تكون دنيوية. إذا أراد الإنسان أن يدخل معركة دنيوية معركة دنيوية بعيدة عن الدين وبعيدة عن رسول الله سبحانه وتعالى فهنا نقول المعركة بين غالب ومغلوب بين قول وضع أيهما أقوى ولا الجنة. لكن إذا كانت معركة دينية فلم تشارك العدد ولا العدة طالما أن الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الضعفاء ومع هؤلاء مثلا قلة فإن الله تعالى قد يكسرهم وقد ينصرهم حتى على أقوى عدوهم. انظر للصحابة عندما هزموا الفرس وهزموا الروم لو كانت المعركة دنيوية لا يمكن أن تكون هناك قوة لهؤلاء الكلام لا يمكن أن تكون هناك قوة. وفي التاريخ الحديث كذلك انظر مثلا في فيتنام والهند مثلا معركة دنيوية بدأوا فيها قصارى جهدهم حتى أغرقوا كان البقاء من أقوى كان الأقوى من أصحاب الأرض. في معركة دنيوية مثل أفغانستان مثلا وروسيا لو كانت دنيوية ما اشتبع لكن لما كانت دينية كان هؤلاء عدد قليل وهؤلاء الضعفاء كانوا لهم الصفوة ولهم القوة حتى عزموا هذه القوة العظمى. فلذلك الذي يريد أن يدخل معركة دينية مع المشركين مع الكفار مع الملاحدة وبدل مسرع شرط عشرة جنيه فنزاق لله سبحانه وتعالى ولينظر فيه الله عز وجل وليطيح الشرك على الارض وليقيم التوحيد فما عليه واللهم على الحقيقه واحده وبدل قصار شغلهم في الجزاء فان هذا لا يهم بعد ذلك هل يستلى ولا هذا هذا عتاب الفرد لان الله تعالى لم يكن انظر مثلا في العذاب الاحزاب حفروا المسلمين جميعا في كل شيء معركه دنيويه فاشله لانهم حاصروا من كل شيء وما ذلك اثر الله جهودا لهم سبحانه وتعالى اثر الله عليهم الريح اثر الله عليهم الخوف اثر عليهم الله تعالى وجوده وما ينتظر من كثير اذا وصف الله تعالى فاعطاهم اعباء المؤمنين فانه لا يهمهم ما عندهم من عشاء والقوه لان الله تعالى يغير السنه الكونيه لكن من يريد ان يدخل معركه دنيويه وليس عنده من القوه والقدره الشيء الذي يكرههم اسماء لا بد من المقاومة وأمهات البلد الإسلامية التي بقت لأنه من أقوى من غيره. فلذلك يعني المقصود في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى محامي في السنن الكونية لاحظ أنهم كانوا سبلة فلذلك ما تحرشت بالمشركين. ما تحرش المشركين لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم ويعلم أن العاقبة للمؤمنين في حال أن يكون قد تربوا على دين الله عز وجل وفي حال يكون عددهم اكثر واقوى في حال يتقوم اكثر ولذلك هو الحرب الدعوه السريه جعلهم يهاجرون الى الحبشه الى المدينه حتى يصبحون يقوم ولذلك ما نعترض علينا نحن ان نقابل كل المشركين كافه على وجه الارض على ما عندنا من قوه ومن قدره ضعيفه فلذلك ان كانت الحكمه البالغه في انه لا تحصل لك مواجهه بين المشركين وبين المسلمين والمشركين لئلا تستقبل هذه الفئة وهذه الطائفة فلذلك يعني كانت هذه الدعوة تقية ومن أراد أن يدخل معركة دينية فلتكن دينية حقيقية وليبذل القصارى المهدي بالإعداد ثم ذلك يكون بفضل الله سبحانه وتعالى الله كان لا يقول لكن أراد إخبار أراد أن يدخل معركة دينية دنيوية بحث مع الكفار فهذا ما نقول الله سبحانه وتعالى ماذا يقول الله معك يمكن بدل السنة الكونية بحكمة حكمة أو كلا لكن كسنة كونية ماضية فإن الفصائل الأقوى والأخفف والأمكر والأقدر على الهزيمة من الفرس بعد هذه الفترة الدعوة المكية السرية أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعد الرفض لله جميعا وللحرب كان هو الإنس والجن أمرهم أن يخبر بالحق وأن يجهر بها إلى الكتاب فهذا ما رحمه الله تعالى هذه الآية التي أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم وبها بدأت الدعوة الجهنية أو وبها كانت الدعوة السرية على قولنا قول الأول أن أي آية فاصدح بما تؤخر وأعرض عن المشركين قال الحجر والآية الثانية قول الثاني لا الآية الثانية وأنذر عشرتك الأقربين هذه الآيتان قال ربنا إن الآية الثانية التي أمر الله تعالى بها تكون من جهة الدعوة وقال آخرون أنها وأنذر عشرتك الأقربين والصحيح هو أنها الآية الثانية وأما الآية الأولى فالحديث ضعيف وانشر شيخ الصدر رحمه الله لكن أسانيدها من حيث الإسلام لا تقوى على موازنة أو على أن تعادل بقوة الأمة الإسلامية وإلا جاء البخاري ومسلم فعندما أنزل الله تعالى وأنزل شرع الأقربين هنا بدأ الجهر بالدعوة ولا شك أن أولى الناس بالدعوة هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بل قريش نفسها هي أهل مكة ولذلك يعني كانت البداية من هذه الآية كانت انطلاقة منها إلى أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله قال في البخاري وفي مسلم عن قبيصة بن مخالف وزهير بن عمرو قال لما نزل وانذر عشرتك الاقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم الى رقبه من جبل فعلى اعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف اني نذير انما مثلي ومثلكم كمثل رجل راى العدو فانطلق يرضى اهله فخشي ان يكتموه فجعل يهدف يا صباحا هذا الحديث في صحيح مسلم وهنا استفسار نادية وبلاغية هنا قال عن قبيصة ابن المخالف وزهير ابن عمرو قالا لما نزل وأنزل أشركة الأقربين قال من الذي قال منهم؟ قال لما نزل هذه الآية قال انطلق حديث الله صلى الله عليه وسلم قال الراجي من كلاهما المقصود بهم كلاهما لكن كما قال النبي رحمه الله لما كان متفقين على نفس العبارة وهما أصبحا كقدر الواحد أخرج فعلهما ولو كان قال لكان الكلام واضح انطلقا لكن واضح أن الكلام يعني متفق عليه بينهما فلذلك إذا قال القائل أنه هو قال معناه اتفق جميعا على العبارة الواحدة. طيب سؤال ثاني أو نبذة أخرى هنا قال عن قبيصة بن مهارق وزهير بن عمر قال لما نزلت وأنزل عشرة من الأقربين ما قال انطلق نبي الله قال قال انطلق نبي الله. هذا الفصل وهو بقوله قال لو ما كان موجود لكان من ضمن الكلام لكن يقول العلماء كما البلاغة أن الكلام إذا كان طويلا يحتمل أن تأتي بالفعل مرة أخرى أو تأتي بالضمير مرة أخرى معنى يعني لو قال هنا الحديث هذا لو قال هذا عن قبيصة بن مهارق وزهير بن عمر قال لما نزل وأنزل حجرة الأقربين انطلق نبي الله كلام ماشي مشكلة وهنا الرجل ماذا قال عن قبيصة بن مهارق وزهير بن عمر قال لما نزلت وأنزل الأقربين قال انطلق قال هنا قال الكلام وإذا قالوا الكلام يحدث أن يأتي الإنسان بفعل مرة أخرى أو يأتي بضمير مرة أخرى لأن الكلام قال فلذلك يمكن للإنسان أن يضيف أو يجيب الضمير كما قال الله عز وجل في آية حياة كثيرة جدا ذكر النووي رحمه الله أن القرآن مثل هذا مثل أيامكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ما هو موجود أولا أيامكم أنكم فلماذا أعرف هذه مرة أخرى؟ لأن الكلام قال فيعلم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما لأن مخرج أنكم مخرجون فأعاد أنكم مرة أخرى بعد أن سبقت لأن الكلام قال فحسن أن يأتي الضمير مرة أخرى وهذا نظاره كثيرا في القرآن والحديث هذا في أول الكلام وهو أن قبيصا ابن المخالق وجهير بن عمر قال لا تنزل وأنت الشيخ الطبيب قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل رضمة إيش هي رضمة؟ رضمة هي مجموعة الحجارة التي تكون فوق بعض أو صخور عظيمة بعضها فوق بعض ولذلك قال فعلى أعلاها حجر فالرضمة هي مجموعة الحجارة فوق بعض النجمة صار أعلاها حجرا ورقف عليها ونادى يا بني عبد مناف إني نجم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يرضى فانطلق يرضى أهله ما معنى يرضى أهله فانطلق يرضى أهله يحفظهم أو يتطلع لهم يتطلع لهم يعني يعني ينظر إليهم هل جاء عدو ليبلغهم أو يحفظهم بمعنى أنهم أيضا تلم الكلام مجيء العدو ليبلغ أهله ويقال لفاعل هذا الربط يقال له ربا كما تأتي في بعض الحديث وهذا الربا هو العين أو الطريق الذي ينظر يعني يطلع هذا الشيء وينظر في العدو هذا ما تنظر لا تذكرون في حديث الهجرة أنه كان يتطلقون النخل هذا هو الربا هو الذي ينظر من مكان عال ليرى أن القادر جاء أو أن العدو جاء هذا هو الربا وهو الذي يحفظ على البلد قومه يشتري ويتهيئ لملاحقة العدو أو لمسير الشخص الذي وإن كان هو الأكثر منه للعدو فهو إما يدخل على جبل أو على شرف أو على شيء مرتفع من نخل أو صفح أو غير ذلك يرفع أهله فخشي أن يكتفوه فجعل يهتف يا صباح يا صباح يهتف يعني يصيح ويصرخ وصباحات هذه كلمة يعتاد أنها عند وقوع أمر عظيم فيقولون هذا يجتمعوا وليتأهبوا لهذا العجل هذا الحديث هذا ما قال لقومه قال مثل رجل رأى العدو فانطلق يرفع أهله فخشي أن يشفقوا عن ذلك الرب فجعل يأتي يا صباحا قبل أن يأتي ويقول ويحفظ الناس يا صباحا يا صباحا يعني انتبهوا العدو قد جاءكم وهو قريب منكم. هل قالها أصبح فعلا يا صباحا؟ هل قالها؟
نحن قائل سنجا في المثال
نعم؟
أن قائل ما قال المثال يوم السلكم
يعني هذا هو تشكيل فقط دون تصريح على مدة فقط على حقيقة الله عليه وسلم ليس خليلا حديثنا نعم صعد الصفا وقال نعم هذه فعلها صلى الله عليه وسلم هو قال لا تشبه بمثل هذا لكنه فعل امر الله عليه وسلم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشرتك الأقربين ورفقك منهم المخلصين وانتبهوا هذه الآية وفيها هذا الحديث الكوتي مثلا لما نزلت هذه الآية وأنذر عشرتك الأقربين ورفقك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصف فهتف هكذا كما قال قال يعني يا صباحان قال فهتف يا صباحان لا صباحا وهذه الكلمة هي التي كما قلنا يفضل فيها الإنسان الناس لينتبهوا في شيء عظيم أو في خطر جاهز فقالوا من هذا الحديث يحدث فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو أخبرتكم أن خيرا تخرج بسفح هذا الجبل سفح إما أسفل وإما عرض أكنتم مصدقين هذا الآن تجمعوا في هذا الطيارة الكراء وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن لو كان هذا الجبل جرع لذلك خذوا بعدوه فقال أخبركم أن خيرا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد هذا أعظم من الشعر أعظم مجيء العدود ويوجد عليه الدنيا ولا مجيء النار 30,000 ملك كل ملك كل زمان مع عدود ألف ملك وين مجيء عدود مجيء النار يوم القيامة ومجيء الله على الصبر بين الخلالة وهذا مؤقت لك دابة فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت لدى أبي لهب وقد تب صح تبت لدى أبي لهب وقد تب ولا وقد تب قلقلة رفقة أبدا ولا قرارة ثانية هذا هذا الموجود قال فقرأ فنزلت تبت لدى أبي لهب وقد تب كذا قرأ الأعمش يومئذ كذا قرأ الأعمش يومئذ يعني كيف قرأ يومئذ يعني زاد فيها وقد زاد فيها وقد طيب هل هي قراءة الأعمش قيل هذا قيل أنها قراءة الأعمش وقيل وهو الصحيح أن الأعمش ذكرها حافيا لا تاليا يعني حكى أنه ذكر الله خسر الله ذكر الله وليس المقصود في أن قرأها قراءة لماذا؟ لأن الذي نقل قراءة الأعمال لم يقل عن واضح؟ هذا جاء اللفظ في البخاري ومسلم أن قال كتب إلى أبي لهب وقد كتب قال كذا قراءة الأعمال يومئذ ولاحظ كلمة يومئذ دلالة على أنه قال لم يقص تلك اللحظة قال أنه فقط في تلك اللحظة في الدرس الحديث ما جعلها آية يقرأها الاستمرار وواضح ان الاعمش اراد انه قد تب يعني اختاره الله عز وجل ولم يذكرها تاليا انما قالها حاليا الى اخر السوره هذا الحديث متفق عليه فهذه الصيحه التي صاحها صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث وهي الاسلام الصريح الذي امر الله تعالى ان يبلغ بها قومه كما قال وانزل والنذار هناك تخويف وهذه الايه من أجلها صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس وقد بين صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين لأقرب الناس إليه ولا شك أن مصادركم الذين يمثلون جماعة مكة أو يعني أهل مكة هذا حديث محمد رضي الله عنه في بيان أن الآية هي التي كانت مثلا لانتهاء الدعوة السرية وإظهار الدعوة على الهجرة. جاء حديث آخر أيضا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة هذا حديث عبد الله وانتبهوا للرواة والأخبار الحديثة التي يذكر لك بعض المسائل فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة المحضر اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني أبناء لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عن مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد لا تريد المال لا شكل المال لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عباس يا فاطمة وهذه منادى مبني على الظن أنه معي وأما ابن وبنت وعمة هي منصوبة لأنها صفة مضافة فيقال يا عباس عم رسول الله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشراح أن يجوز في المنادى المعرف هذا أن يكون منصوبا مرفوعا مضموما وأما بنت وابن فإنها منصوبة ليس لها إلا وجه واحد لأنها نعت مضافة وأما هو كمحسن الوجهين إما وجه أنه منادى مبني على الضم وإما أنه مثل في الحدودين 15 على كل حال يعني حتى ننبه عليها بعض الناس قد ينطقها طبعا فيقول يا عباس عمه يظن انها مرفوعه اي خطا حتى نور رحمه الله قال انه جائز الوجهان في صفيه وقاضي وعباس جائز الوجهان لكن لا يمكن وجه واحد لا غير في بالوجه وهو الفتح وقال هذا واضح لكن بينت حتى لا يجهل واحد الشاهد ان اتم المنادى مبني على الضوء لأنه معرفة وإما أنه مطلوب لأنه على الحديثين أما ابن وبنت وعم وعمة فهي مطلوبة لا الشاهد أن الحديث الأول هو حديث ابن عباس والثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلاهما في البخاري ومسلم وكلاهما بين أن وأنزل شبكة الأقاربين هي التي بعدها صارت دعوة جهرية إلى الناس جميعا. ولاحظ الحديث قال في حديث عباس لما نزلت هذه الآية وأبو رضي الله عنه قال حين أنزل الله هذه الآية على ماذا يدل قوله حين ولما أنزل الله لا على ماذا يدل شيء آخر يقول لك أيوة لما نزلت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مباشرة الحديث صلى الله عليه وسلم بالاستجابة لهذه الحوادث فهنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر بل قام مباشرة. فابن عباس في رواية قال لما هجرت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة قام صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله هذا يدل على أن صلى الله عليه قام إليها مباشرة ويدل على أنه استجاب صلى الله عليه وسلم إلى ذلك دون تأخير وهذا هو واجب كل من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دين وحق نبيه ورسوله أنه لا يبلغ الأمر يتأخر إذا أمرك الله تعالى بأمره والله في أحوال في حوالينا رفع الله قدره الشام فأحدهم فجد أحدهم عندما كان أنس رضي الله عنه يسقيهم الخمر فقط منهم المنادي يقول الخمر حرمت مباشرة استجابوا فأراحوها للأمور وتركوه وما كان يحفظها أحد يحفظها أحد مع جناح هذا التحريم وهم في الصلاة رضي الله عنهم يأتيهم الخبر أن القبلة تحولت فينتقلون مباشرة الصف الأخير الصف الأول الصف الأول الصف الأخير استجابة مباشرة لله سبحانه وتعالى وحتى عندما أصابهم الطرح مدحهم الله عز وجل الذين استجابوا فيه مدح أصابهم الطرح فعندما أصابتهم مصيبة في أحد مباشرة ساروا عندما أمرهم الله تعالى بالخروج. إذا كان هذا هو حال الصحابة فقلتم في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعندما انزل الله عليه وانزل حيث ان اشرح الى القديم ما كان يتردد صلى الله عليه وسلم ولا يتاخر والأرض في جنة وفجاه في نار في عذاب في ثواب. فلذلك غار صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى قومه يبلغهم في لقاء الجنة. وكيف بلغهم؟ بلغهم كما يبلغ الإنسان القوم بنفس الكتاب لما قعد على مكان مرتفع ثم قال واقض حاج. وهذه بداء لبيان يعني في عدو القادم. وكذلك هو نفسه بذلك صلى الله عليه وسلم فعلته. وكذلك أخبرهم صلى الله عليه وسلم بصدق ما جاء به بعد أن قررهم بأنه صادق أو لا صادق. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش. قريش من هو؟ قريش من هو؟ سهر ابن النظر في ذلك وهو أحد الجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا معشر قريش أو كلمة نحو هذا الصدق الرابع رضي الله عنه أو رحمه الله يسمع ذلك يعني قال كلمة قريبة منها دلالة على قصده. قال صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم. اشتروا أنفسكم مع إيش؟ كلمة واحدة بكلمة واحدة اشتروا أنفسكم. يعني أنفسكم اشتروا أنفسكم يعني أنفسكم لأن المشتري نفسه كأنما أنقذها من الهلاك والعدو. والمشتري غاضب ولهذا عبر بالاشتراء يعني أنت لا ينبغي أن تكون راغبين في الشراء. قال اشتروا أنفسكم يعني أنقذوا أنفسكم من إيش؟ أنقذوها من الهلاك والعذاب. وجاء في هذه العبارات أدلة على أن المشتري راغب ولذلك رغبهم في أن تكون مبادرة منهم وليس الإكراه وليس القوة إنما الرغبة منهم. ولاحظ الفرق بين عبارة هذه العبارة وعبارة العبارة هذه قال الله قال صلى فيها لقريش قال اشتروا أنفسكم. آية أخرى قال الله تعالى فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إيش الخطاب؟ في لحظة مثل الخطابين. الخطاب الأول يدعو الله سبحانه وتعالى فيها الكفار بأن يشتروا أنفسهم. فمن المشتري؟ المشتري كافر. وفي الآية الثانية الخطاب هنا خطاب إخباري. أخبر الله تعالى على أنه هناك مشتري وبائع. من المشتري في الآية الثانية؟ الله سبحانه وتعالى. فالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقال لهم إن بذلتم أنفسكم وأموالكم بي فأعرضكم عليها الجنة. وهذا الأمر الثاني يدل على أن النفوس ليست للإنسان إنما هي بكل الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وحتى الحديث اشترى أنفسكم دليل على أن الله هو الذي يملك وهو الذي جعل مقابلها شيئا. إن بدل الإنسان بنفسه نجاه الله من النار وإن بدلها بالطاعة أعطاه الله الجنة. واضح؟ اشتروا أنفسكم هذا قاله هذا صلى الله عليه وسلم لقريش ودعاهم أن يرغبوا لأن ينزل أنفسهم لهذا. والثاني أخبر الله تعالى على أن المؤمنين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم وجعل مقابل هذا الشراء. هذا الكلام لمن هو في قبيلته لعشيرته لعمه لعمته لابنته كلهم يقول له السلام لا أغني عنكم الله شيئا. حتى قال كفي فريه ما شئت من مال. وقوله لا أغني عنكم الله شيئا نكرة في سياق في سياق المال ويدعوه لا يغني عنهم أي شيء لا ينفعهم بأي شيء ولم يضرهم بأي شيء إلا لأن الله سبحانه وتعالى. وهذا رد على كل من يدعي أن السلام له جاه ويتوسل فيه إلى الله عز وجل أو له منزلة يتقرب الإنسان فيه إلى الله أو إلى أحب النبي صلى الله عليه وسلم والحب يعني لكن أحبه بذاته دون أن يفعل ما أمره الله تعالى ونهى هذا لا ينفع لا يغني عنه من الله تعالى شيئا. كون محمد صلى الله عليه وسلم قريبا لك أو كونه زوجا لك أو كونه أبا لك هذا لا يغني عنه من الله شيئا. كل إنسان لا بد أن يشتري نفسه هو من الله عز وجل. قوله شيئا يدل على عموم الأشياء التي نفاها الله أو نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. فقال له يا عباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الحديث أو في محاضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى أن ينسب الإنسان إلى أبيه أو إلى جده حتى لو كان معبدا لغير الله عز وجل. هذه هو جده صلى الله عليه وسلم. يقول يا عباس بن عبد المطلب هو الذي هو أبوه، فما في مانع أن تنتسب إلى أبيه إن كان أبوه مثلا عبد العزى أو عبد الصغر زهر. نعم، فهذا الثابت المهم أنه يعني هذا ليس يعني تقريرا بالنسبة لنا لأن يعبد الإنسان غير الله، لكن هذا الفرق بين غير الإنسان اسمه وبين غير اسم أبيه أو جده، فما في مانع أن ينسب الإنسان إلى أبيه وجده حتى لو كان اسمه مخالفا للشرع. هذا إذا كان عبد الصغر مخالفا للشرع، وقد سبق تفصيل ذلك فيما سبق، وقد صرح كما أن النبي لا تجد ألف عبد المطلب، وهذا تعريف وخبر وليس إنشاء منه صلى الله عليه وسلم لتنفيذ على الجمهورية الغيبية عز وجل. إن شاء الله تعالى. الله أكبر.